إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهذا هو لقاؤنا السابع معكم في رحلتنا إلى الدار الآخرة، رحلة كانت بدايتها مؤذية، رحلة كانت مشاهدها مزرية ومناظرها مخزية. بدايتها ومشاهدها ومظاهرها دارت كلها في أفلاك ثلاثة: الفلك الأول فلك الشبهات، والفلك الثاني فلك الشهوات، وثالثة الأثافي ألوان وأنواع ومشاهد من العقوبات. وقد كان نداؤنا في لقائنا الأخير الذي ابتدأنا به كلامنا: احذر ولا تغتر، احذر الغفلة والنسيان، احذر الذنوب والمعاصي والعصيان، ولا تغتر بحلم الله الواحد الديان. وقديما قيل: عجبنا من جرأة الناس على الله وحلم الله عليهم، عجبنا من جرأة الناس على الله وحلم الله عليهم. تلكم العلامات التي رأيناها من علامات الساعة الصغرى، تلكم العلامات والأمارات والأشراط التي أتينا على ذكرها بالتفصيل، كانت ربما تزرع اليأس والقنوط من روح الله، ولكن المؤمنين المصدقين بوعد الله دائما شعارهم وأبدا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما نراه اليوم بأمات أعيننا، وما نلمسه بأيادينا، وما نمر عليه بأقدامنا، مصداق خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما على المؤمن إلا أن يسأل الله الثبات إلى الممات. واليوم إن شاء الله أيها المؤمنون نكمل رحلتنا وننطلق وإياكم قاصدين بغيتنا، ويكون موضوعنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء في نقاط ثلاث. أما النقطة الأولى فأول علامات الساعة الكبرى، والنقطة الثانية: ماذا تعرف عن المهدي، أو عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي، ونختم خطبتنا بالحديث عن أمواج الضلال وعن طوفان الأهوال، إنه المسيح الدجال. فأقول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. أما النقطة الأولى فهي الحديث عن أول أشراط وعلامات الساعة الكبرى. اعلم أيها المؤمن أيتها المؤمنة أن معنى علامات الساعة الكبرى هي تلكم العلامات العظام، تلكم الآيات العظام والأمور العظام التي تحدث قرب قيام الساعة، ووقوعها غير معهود، ولم يعتد الناس أن يروا مثل هذه الوقائع والظواهر، لذلك تسمى بعلامات الساعة الكبرى، أي أمور لا تحدث عادة وهي تؤذن بقرب قيام الساعة نهائيا، كخروج المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وغيرها مما سنراه إن شاء الله. ولقد تضمن هذه العلامات كلها حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيب رضي الله تعالى عنه الغفاري قال: اطلع علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فوجدنا نتذاكر، فقال: فيما تتذاكرون؟ فقلنا: إنا نتذاكر الساعة، رضي الله عنهم وأرضاهم، إنا نتذاكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والمسيح الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول المسيح عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم آخر ذلك كله نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أي بالشام. وهناك أحاديث كثيرة ذكرت علامات الساعة الكبرى، وإنك لو طالعتها لوجدت بعضها يذكر أن أول علامات الساعة هو المسيح الدجال، وبعضها الآخر يذكر أن أول علامات الساعة هو طلوع الشمس من مغربها. فوقف العلماء موقف الجمع بين هذه النصوص كلها، فقالوا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: والذي يترجح أن الدجال هو أول علامات الساعة الكبرى التي تؤذن بتغير أحوال الأرض وتنتهي بنزول عيسى عليه السلام، ثم طلوع الشمس من مغربها أول علامات الساعة الكبرى التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلوي وتنتهي بأن يأذن الله عز وجل في قيام الساعة وانتهاء هذا العالم بأسره. إذن فكل منهما أول العلامات، الدجال وطلوع الشمس من مغربها أول علامات الساعة المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. وإنما اختلفت هذه الأقوال وهذه الأحاديث نقلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب مهم، وهو إذا ظهرت أول علامة من علامات الساعة المذكورة فاعلم أن غيرها سيتبعها بسرعة مذهلة، حتى إن الناظر لا يمكن أن يتذكر أي العلامات كانت الأولى لسرعة تتابعها ولسرعة انقضائها هذه إثر هذه. يدل على ذلك حديثان اثنان: الحديث الأول ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الآيات. لاحظوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان يحدثنا عن أشراط الساعة الصغرى كان يسميها أمارات، أشراط، الآن يسميها آيات، آيات عظام، أمور عظام، آيات الساعة. كخرزات العقد، كخرزات العقد إن ينقطع السلك، ذلك الحبل الذي تربط فيه العقد أي الجوهر، مثل ما نسميه اليوم نحن بالعقاش، كعقد فيه خرزات، إن ينقطع السلك تنقطع الخرزات بعضها إثر بعض. لاحظ لو أمسكت الآن عقدا وقطعته أرأيت كيف تتساقط الخرزات كذلك علامات الساعة الكبرى. وفي معجم الطبراني الأوسط بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خروج الآيات بعضها إثر بعض، خروج الآيات بعضها إثر بعض تتتابع كما يتتابع الخرز في النظام، والنظام هو العقد من الجوهر. هكذا يصور لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سرعة حدوث علامات الساعة الكبرى. فكل هذه العلامات ستحدث على وفق ما أخبر به النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام في سرعة مذهلة وفي مدة قصيرة. وأول العلامات إذن هي خروج المسيح الدجال، ولكن يسبق خروج المسيح الدجال ظهور الرجل الصالح، ظهور الرجل الصالح والإمام العادل والحاكم المقسط الملقب بالمهدي. فماذا تعرف أيها المؤمن عن المهدي؟ وما عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي؟ وطئوا لذلك أيها المؤمنون بأن نتذكر علامات الساعة الصغرى وما عانيناه ونحن نتحدث، وما عانيناه ونحن نتحدث ونصف المظاهر العجيبة التي حدثت على وفق ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشاهد عجيبة، مشاهد مخزية ومناظر مزرية، وكانت البداية كما ذكرت مؤذية، وربما ملأ ذلك قلوب الجاهلين باليأس، ملأ ذلك قلوب الخاملين بالقنوط، وكيف لا، وكيف لا وقد قل الموالي والإخوان وكثر أهل الغدر والخوان، كيف لا وقد قلت البركات وتوالت السيئات والموبقات، كيف لا وقد تقطبت الوجوه بعد أن كانت مستبشرة، كيف لا وقد اكفهرت الثغور بعد أن كانت مسفرة، كيف لا وقد حمل لواء المنكرات الفاجر والبر، وظهر الفساد في البحر والبر، كيف لا وقد رفع لواء الفجار وتوالت الأكدار، كيف لا وقد قل العلماء العاملون الربانيون الذين يرجع إليهم في الحوادث إذا حلت وفي الخطوب إذا جلت، كيف لا وقد انسدت كثير من السبل والمسالك وكثرت الفتن والمهالك حتى صرنا ننادي إلى أين الخلاص، إلى متى الخلاص، فنجاب ولا تحين مناص. كل هذا الذي نراه أيها المؤمنون سيأتي عليه اليوم الذي يزول كلية. نعم هو لله الحمد، لا يزال الله عز وجل يغرس في هذه الأمة غرسا. إن الفرج أيها المؤمنون حادث، غير أننا لا نستبصر. إن أهل الحق وما يعانونه في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل كل ما يبذلونه هو الذي يحدث لكم ما ترونه الآن. ها هي النتيجة مع هذه المعركة الطاحنة التي يرفع لواءها قلة من العلماء العاملين والدعاة المصلحين لنصل إلى النتيجة التي نراها ولله الحمد. فهناك تلكم الثلة من الغرباء الذين ما نسكتوا قط عن بيان الحق والإيمان ويرفعون معالم السنن والاتباع، ما فتروا قط عن رد الباطل والكفر وهدم صروح البدع ومعالم الابتداع. هؤلاء لا يزالون على العهد مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم هو العدو، ولا من خذلهم أي الصاحب، هو معك في صفك، هو معك في صفك فإذا به يضربك عوض أن يضرب عدوك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يأتي أمر الله، لأن الله من عادته أنه يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها ولله الحمد. فعندئذ يقضي الله عز وجل أن تكون خاتمة هذه السنة المهدي، الرجل الصالح الذي يبعث بين هؤلاء الخيرة من العباد، ويجعل الله عز وجل موالي من الحاضر والباد، فتراه يملك الحزن والسهل، يملك الأرض حزنا وسهلا، ويملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا المهدي الرجل الصالح يبعث على رأس هذه الطائفة المنصورة التي تحمل لواء الحق، ويبقوا على ذلك ظاهرين حتى يأتي أمر الله. أيها المؤمنون، لقد كثرت الأحاديث في بيان صفات المهدي. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إذا ظهر المهدي كانت الأموال كثيرة، والزروع غزيرة، والمال وافر، وسلطان الدين قاهر، والدين قائم، والعدو راغم، والخير دائم. انظروا إلى وصف ابن كثير رحمه الله تعالى لعصر المهدي. وترى أيضا شهاب الدين، وهذا من علماء القرن التاسع، ويعاني، أي لو قرأت كتابه لرأيته يصف لك زمانه بما نصف به نحن اليوم زماننا من كثرة المنكرات والمبيقات، فما رأيك لو رأى ما نراه اليوم؟ يقول بعد أن ذكر أحاديث المهدي، وهو المعروف بن ذا الرسام من علماء القرن التاسع، قال: ولعل ظهوره في هذه السنين يقع، فإن الأمر إذا ضاق اتسع. خلاص، يعني بلغ الأمر الضيق الشديد، هل يمكن أن يكون ضيق أكثر من هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع، فما بالك بزماننا هذا أيها المؤمنون. فلا شك أن فرج الله عز وجل قد حاق قريبا. الأحاديث في وصف المهدي أيها المؤمنون كثيرة جدا، حتى إن كثيرا من العلماء ليصرح بأنها متواترة. وهؤلاء العلماء كالإمام السفاريني، وكالإمام الآبري، وكالإمام الشوكاني، والصديق حسن خان، ومحمد بن جعفر الكتاني، وغيرهم كثير ممن صرح أن أحاديث المهدي متواترة. المهم أنها ثابتة بالأسانيد الصحيحة كما قال علماء الحديث. فإليك أخي المسلم، أختي المسلمة، بعض هذه الأحاديث، ولن آتي عليها كلها لضيق المقام. أول هذه الأحاديث ما رواه الإمام أبو داود والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لن تذهب الدنيا، وفي رواية: لا تنقضي الدنيا، أي لن تقوم الساعة، حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا وظلما. فصرح هذا الحديث أنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اسمه محمد بن عبد الله. وجاء أيضا في مستدرك الحاكم بسند صحيح كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي والشيخ الألباني رحمه الله تعالى جميعا، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي المهدي، سيكون في آخر أمتي المهدي يسقيه الله عز وجل الغيث. الغيث هو المطر النافع، الصيب النافع. يسقيه الله عز وجل الغيث، وتنبت الأرض، وتخرج الأرض نباتها، وتكثر الماشية، ويكثر المال، وتعظم الأمة. يبقى فيكم سبعا أو ثمانية، أي يبقى 7 سنين أو 8 سنين. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه دائما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبشركم بالمهدي. لاحظ، هو مجرد بشرى يستبشر بها المؤمنون. أبشركم بالمهدي يخرج فيكم، لاحظ لفظ الحديث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يخرج فيكم على اختلاف في الناس وزلازل، يخرج فيكم على اختلاف في الناس، أي تختلف الأمة في كل شيء، على حتى أهل الحق الذين ينتظروا أن يقوم الحق على ظهورهم تراهم مختلفين، وللأسف على اختلاف في الناس وزلازل، يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يعطي المال صحاحا. فقيل له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما صحاحا؟ قال: على السوية، يقسم المال على السوية. وفي مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، المهدي منا أهل البيت. لاحظ، يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. يقول الإمام ابن كثير في شرح هذا الحديث: أي يتوب الله عليه في ليلة ويوفقه ويرشده ويلهمه بعد أن لم يكن كذلك. الله عز وجل يغير الأشياء بين عشية وضحاها، يصلحه الله في ليلة. وفي سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المهدي من عترتي، أي من ذريتي، المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وروى أبو نعيم الأصبهاني في أخبار المهدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منا من يصلي عيسى بن مريم خلفه، منا من يصلي عيسى بن مريم خلفه وهو المهدي. وآخر حديث أسرده عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل على كنزكم هذا. قال العلماء: يقصد كنز الكعبة أو يقصد مالا يظهر في الدنيا. يقتتل على كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة، الأمراء الحكام، عوضا من أن يجتمعوا على قتال العدو فتراهم يتناطحون فيما بينهم على كنز دائم ونعيم حائل. يقتتل ثلاثة كلهم ابن خليفة على كنزكم هذا، ولا يصير إلى واحد منهم، لا أحد يأخذه حتى تطلع الرايات السود. الرايات السود أي الألوية السوداء، حتى تطلع الرايات السود من المشرق، وسنبين أين هذا المكان. حتى تطلع الرايات السود من المشرق، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، أي الحقوا به ولو مشيتم حبوا على الركبتين على الثلج، وكم يؤذي الثلج. فإنه المهدي، فإنه المهدي. مجموع هذه الأحاديث أيها المؤمنون ما جاء ذكره في هذا السرد الوجيز هو أن هذا الرجل أيها المؤمنون رجل صالح، ليس بنبي ولا غير ذلك، رجل صالح يصلحه الله في ليلة. هو من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، بالضبط من فاطمة، بالضبط من ذرية الحسن بن علي، لأن الحسين لم يعقب ذكورا، من ذرية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الرجل يخرج بالمشرق، واليوم تعين، عينته بعض الأحاديث بخراسان، وخراسان تقع بين نيسابور وهرات، اليوم بين أفغانستان الشرقية الشمالية وبين إيران الشمالية. يخرج في تلك البقعة حاملا لواء الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى برايات سود تدل على الوقار، فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت هذه سنته، يحمل الرايات السود التي بها الوقار. ومن جملة أوصافه أيها المؤمنون التي وردت أن اسمه محمد بن عبد الله، وجاء وصفه في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه أجل الجبهة، أي ليس له شعر في جبهته مسترسلا، وأقنى الأنف، أي أنفه ليس بعريض بل هو طويل دقيق، هو طويل رقيق. هذا ما جاء في وصفه أيها المؤمنون، وجاء أنه يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وتتنعم الأمة في حكمه ما لم تره من قبل، ما لم تتنعم به من قبل. هذا كله ما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في المهدي. هذا هو المهدي الذي يسميه كثير من الناس منتظرا، ونحن لا ننتظره أبدا، بل نعمل دائما وأبدا، فإن ظهر فبها، وإلا فقد أدينا الذي علينا. أما تسميته بالمنتظر فذلك ما جن علينا وجنينا من أجله أشواكا كثيرة، وإن كان بعض أهل السنة قد سماه بذلك، لكنها بذرة تشيع انطلت على ألسنتنا ولا شك، فإننا لا ننتظر أحدا. هذا ما نثبته، ما سمعتموه الآن هو عقيدتنا في المهدي، لا نزيد ولا ننقص. فتعال بنا في عجالة لنتفقد أقوالا أخرى شاعت وأخشى عليك أن تعتقدها. طوائف ثلاث ظلت في المهدي وأتت بأشياء لم يدل عليها دليل صحيح ولا عقل صريح. أما الطائفة الأولى، وما أدراك ما هي، ما أدراك ما هي تلك الطائفة الهاوية؟ طائفة دينها مبني على خرافات، مبادئها كلها دجل وخزعبلات، إنهم الشيعة، الشيعة الذين تراهم اليوم قد نشطوا وقد استيقظوا من شبهتهم، تراهم قد أكثروا من بث أفكارهم في القنوات الفضائحية التي نراها اليوم، بل إنهم في هذا البلد قد أنشأوا وأقاموا موقعا على شبكة الأنترنت معروف بالشيعة الجزائرية. إذن فاحذرهم أيها المؤمن، فإنهم قد حيوا ونشطوا على حين فرقة من الناس، على حين فرقة من أهل السنة والجماعة الذين لا يحسنون إلا أن يقطع بعضهم بعضا، وغفلوا عن عدوهم المشترك من أهل البدع أو أهل الكفر والعصيان وغيرهم. هؤلاء الشيعة المهدي عندهم تراه أسطورة وخيالا، تراه باطلا وضلالا. إنهم يعتقدون أن المهدي رجل، انظروا كيف تحرفت عقيدته، رجل من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام الثاني عشر من أئمة الشيعة، وهو محمد بن الحسن العسكري. محمد بن الحسن العسكري، ويزعمون أنه من ذرية الحسين بن علي، وقد بينا بطلان هذا، حتى إن ابن تيمية يقول لم يولد هذا الرجل، لم يخلق هذا الولد. زعم أن هذا الرجل وهو ابن خمس سنوات، منذ 1100 سنة وهو ابن 5 سنوات، كان يجول ويمشي حتى دخل سردابا، مكانا سردابا في الأرض، فبقي هناك ولم يظهر له أثر بعد عين. فيقولون هو غائب عن الأبصار، ظاهر في الأمصار. وترى اليوم الشيعة في كل يوم يذهبون إلى ذلكم السرداب، ويقفون عنده بخيلهم ورجلهم وينادونه: أخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا. لذلك يلقبونه بالمهدي المنتظر، فهم دائما في انتظار. قل انتظروا إنا معكم منتظرون. وقد صدر من قال: أما آن للسرداب أن يلد الذي ذكرتموه بجهلكم ما آن؟ على عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. يقصد هذا الشاعر أن هناك أساطير كثيرة يعرفها الناس، منهم الغول أسطورة، ومنها عنقاء مغرب أسطورة أيضا. قال لهم: ثلثتم العنقاء والغيلانة، أي زدتم شيئا ثالثا من الأساطير. وهؤلاء وللأسف صاروا سخرية لدى العالمين، صاروا عارا على بني آدم عامة وعلى المسلمين خاصة. والذي يرى شعائرهم ومناسكهم لا يبكي كمدا على ما يلوثون به سمعة أهل الإسلام. فهؤلاء هم الشيعة، وهذه هي عقيدتهم في المهدي. طائفة ثانية تسمي نفسها بالمفكرين، وكأنهم هم الوحيدون الذين يفكرون، وكأننا لا نفكر. يسمون أنفسهم بالمفكرين، وهذا أحيانا تسمعون من هنا ونقول فلان المفكر. ليس لنا في الدين مفكر، لدينا في الدين عالم، إمام أهل السنة والجماعة، عالم بالكتاب والسنة. مفكر ليس لدينا في الدين مفكر. عندنا في الدين من يستنبط الأحكام من الكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، من أقوال صحابته الكرام ومن تبعه من الأسلاف. أما المفكرون هؤلاء فقد جنوا على الإسلام جناية لا نزال نجني أشواكها إلى أيامنا هذه. أحيانا يسمون بأنفسهم بالعقلانيين. هؤلاء المفكرون في كل حين وأوان يترصدون ويتربصون الدوائر بأهل الإسلام، فتراهم قد التقطوا خطأ في السماء، هكذا خطأ وقع في سماء العلم لدى عالم من علماء الإسلام ومؤرخ من مؤرخ الإسلام، وهو ابن خلدون. هذا ابن خلدون رحمه الله مؤرخ وليس له علقة بعلم الحديث، فتراه ضعف الأحاديث التي تتحدث عن المهدي. فتلقف هذا هؤلاء المفكرون، ثم تلقفوا خطأ آخر من أفاضل، لرجل فاضل من فضلاء علماء أهل السنة، وهو الشيخ محمد رشيد رضا، فإنه أيضا قد ضعف أحاديث المهدي. فثار هؤلاء، وعوضا من أن يرجعوا إلى المختصين بعلم الحديث ويدركوا أن هذه الأحاديث صحيحة كالشمس، حتى إن كثيرا من أهل العلم يقول هو متواتر، لا، تراهم راحوا فنفخوا في تلك الأخطاء حتى جعلوها عقيدة يبثونها في الناس، أن أحاديث المهدي لا أساس لها من الصحة. وأرادوا أن يؤيدوا ذلك حتى يسحبوا إليهم جماهير وجماهير، فقالوا: لو أثبتنا أحاديث المهدي لخرج علينا كل يوم من يدعي المهدوية. وقد حدث. فقالوا: إذن لابد من غلق وسد هذا الباب حتى لا يدعي أحد من الخلق بأنه هو المهدي. طبعا كيف يجاب هؤلاء؟ هؤلاء يقال لهم ما قيل قديما على لسان أحد الشعراء: أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا بد أن نقول لهؤلاء: صحيح ما ذكرتموه، إن هناك عددا لا بأس به ادعى أنه هو المهدي المنتظر في زعمهم،
هكذا يلقبون أنفسهم بأنهم المهدي المنتظر. فعاثوا في الأرض فسادا وأفسدوا البلاد وأهلكوا العباد من هؤلاء. عبيد الله بن ميمون القداح الفاطمي زورا، الفاطمي زورا اليهودي الأصل، عبيد الله بن ميمون القداح هذا هو، احفظ هذا جزاك الله خيرا، هو الذي احتفل بالمولد النبوي، أول واحد احتفل بالمولد النبوي هو هذا الرجل اليهودي الأصل الفاطمي زورا، لأنه انتسب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس منهم. فهذا الداعي الغوي الشقي ادعى أنه المهدي ولقب نفسه بالمهدي، وملك أراضي كثيرة من مصر والحجاز والشام والمغرب، وأفسد كثيرا واشتدت حتى ادعى الألوهية، مر به زمن فادعى الألوهية وعبده أقوام، وظهرت القرامطة والباطنية والرافضة، واشتدت على أهل الإسلام غربتهم وعظمت كربتهم، وبقوا على ذلك حتى سخر الله عز وجل لهذه الأمة الرجل الصالح الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي فقضى عليهم. هذا ادعى المهدوية وعاث في الأرض فسادا. ثانيا الثاني، طبعا هناك آخرون لكن أشهر الناس رجل ظهر بالمغرب وهو معروف لديكم، المهدي ابن تومرت، عام 24 بعد 500، في سنة 524 ظهر هذا الرجل وادعى أنه هو المهدي، فملك زمام الأمور وذل له الناس واتبع وأكثر من الأرض في الأرض الفساد. والذي يدرس التاريخ يدرك تماما كذبه ودجله وإفساده، حتى إنه قد أمر أتباعه بأن يدخلوا في القبور، حتى إذا جاء الناس يزورون القبور حدثوهم من تحت الأرض أنه هذا هو المهدي، المهدي بن تومرت هو المهدي، فأشاع الناس ذلك. طبعا المهدي بن تومرت بمجرد أن يقول الناس ذلك ذهب إلى تلك القبور فردمها، أمر بردمها فما حتى يموت هؤلاء ولا يفضحوه. ولا يزال الناس في خروج يدعون المهدوية إلى غاية الثمانينيات، في هذا في زماننا هذا ظهر المدعو بجهيمان السعودي، هو الذين يعرفونه يصرحون بأنه كان رجلا صالحا طيبا، فإذا بالغوغاء والعوام أحاطوا به من كل جانب، فما زالوا به وما زالوا به حتى اعتقد هو صدق نفسه أنه المهدي الذي جاء في الأحاديث السابقة ذكرها. طبعا فحمل السلاح وأفقد، قام بفتنة الحرم المكي المعروفة في الثمانينيات. إذن لا يزالون، وربما خرج بعضهم وربما خرج بعضهم، كل ذلك نعتقده ونقر به أن هناك طائفة من الناس اتخذوا أحاديث المهدي ذريعة إلى بث سمومهم ونشر شرورهم. ولكن هل يعني هذا أن أنكر الأحاديث الصحيحة الثابتة كالشمس؟ كلا وربي، ولو مشينا على مذهب هؤلاء المفكرين لا ألغينا أحاديث نزول المسيح عيسى بن مريم بحجة أن هناك من ادعى أنه عيسى. في كل لحظة تسمع فلان ادعى أنه عيسى، أولهم القذياني أحمد ميرزا الهندي الذي تحدثنا عنه سابقا، وفي هذه الأيام خرج عليهم رجل بإنجلترا وادعى أنه المهدي، في أيام خرج عليهم رجل بالولايات المتحدة ادعى بأنه عيسى في إنجلترا، ورجل آخر بأمريكا ادعى أنه عيسى. هل ننكر أحاديث عيسى من أجل هؤلاء؟ لو اتبعنا مذهبكم لأنكرنا النبوات، لأن هناك دجالين ادعوا النبوة. لو اتبعنا مذهبكم لأنكرنا ربوبية الله، لأن هناك من الناس من ادعى الربوبية والألوهية. أوردها سعد وسعد المجتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نقر بأحاديث المهدي على النحو الذي وصفنا، على النحو الذي ثبت، لا نزيد على ذلك ولا ننقص. وهناك طائفة ثالثة وهم أكثر عوام المسلمين، وخاصة في العصور التي سبقت، بسبب جهل الصوفية الذين أثاروا في الناس وأشاعوا بأن المهدي هو الذي سيصلح الأرض، لا داعي لأن تقاتلوا كافرا ولا داعي لأن تنهوا فاجرا، دعوا المهدي هو الذي يكون إليكم مهاجرا. سبحان الله، وشاع من أجل هؤلاء الجهل، ثم من أجل كلمة المنتظر لعلها تركت أثرا كبيرا في نفوس الناس. نحن لا ننتظر أحدا، غاية ما ذكره لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرى، بشرى أن ثمة رجلا صالحا سيبعثه الله عز وجل يجدد لهذه الأمة أمر دينها كما أرسل في على رأس كل سنة. غاية ما في الأمر أن هذا يوفقه المولى تبارك وتعالى في جميع أموره. ثم لا بد علينا أن نعمل العكس، ما دام خارج لا بد أن نستعد الآن لنكون له عونا، سبحان الله. النبي وما أدراك من النبي عليه الصلاة والسلام، سخر الله له رجالا من المهاجرين والأنصار، هذا نبي، فما بالك بالمهدي؟ إنه لن يفعل شيئا لو كان وحده. لا بد أن نبقى على ما نحن عليه، نحث الناس على طلب العلم، نحث الناس على إقامة حكم الله في الأرض، نحث الناس على الدعوة إلى الله، حتى إذا أذن الله عز وجل بتغيير أمره وجد الصالحون الصالحين الذين يؤازرونهم ويعينونهم، ونعود من هذا الضجيج. دعونا من هذا الضجيج لنعود إلى المهدي. أين هو الآن؟ هو الآن قد ملأ الدنيا قسطا وعدلا، بعد أن ملئت جورا وظلما، وصارت للمسلمين قوة لا يستهان بها حتى تحدث هناك هدنة. هدنة بين من؟ بين الروم والمسلمين، كما جاء في صحيح البخاري عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر علامات الساعة، قال: ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر، ثم يغدرون ويأتونكم في 80 غاية، 80 راية، تحت كل راية 12,000. لاحظ عددهم الهائل، لكن لله الحمد، إن الله عز وجل مع المؤمنين ولن يضيع المسلمين. سبب هذا الغدر أتدرون ما هو؟ ذلك ما جاء في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن المسلمين سيصالحهم الروم ويغزون عدوا مشتركا، عدوا مشترك، هذا هو سبب الهدنة، ويتحد المسلمون مع الروم لضرب هذا العدو، وتكون هناك معركة عظيمة، فينصر الله عز وجل المسلمين والروم، فيه النصارى، فينصر الله عز وجل المسلمين والروم، حتى إذا كانوا بمرج ذي تلول، مكان فسيح جدا، تصور عدد الجيوش الهائلة، يقوم رجل من النصارى ويرفع الصليب ويقول: غلب الصليب، غلب الصليب، أي ينسب الغلب إلى الصليب. عندئذ يقوم رجل فحل، لا بد من فحول، فيقوم رجل فيدق الصليب، أي يكسره، يكسر هذا الصليب، فيقوم الروم فيقتلون المسلم. عندئذ تغدر الروم ويعدون للملحمة. الملحمة حرب عظيمة، ملحمة كبرى، ملحمة عظمى. يأتي النصارى، يكون النصارى في 80 راية، تحت كل راية 12,000. والملحمة الكبرى أحسن ما جاء فيها أن الله عز وجل ينصر المسلمين على الروم، ينصر الله عز وجل المسلمين على الروم نصرا مؤزرا، ويفتح الله عز وجل لهم بلدتهم. ما هذه البلدة؟ اختلف العلماء، فقيل هي القسطنطينية، واستبعد بعض العلماء كونها القسطنطينية لأن القسطنطينية قد فتحت، فتحها محمد الفاتح رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ومنهم من رجح أنها روما، روما عاصمة الكفر في هذا اليوم الفاتيكان. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل تعرفون بلدة جانبها في البر وجانبها في البحر؟ فقالوا: نعم. فقال: سيغزوها 70,000، أي منكم من المسلمين، سيغزوها 70,000، حتى إذا نزلوا بها، انظر نصر الله تعالى، لا يبقى معه شيء، مع قدرته شيء، قدرة الله خارقة، فحتى إذا نزلوا لا يقاتلون ولا يرمون سهما. إذن كيف سيغلبونهم؟ كيف سيغلب المسلمون هؤلاء النصارى الذين قد أحاطت بهم قريتهم؟ قال: يقولون لا إله إلا الله، الله أكبر، فيقع جانبها الذي في البحر، ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله، الله أكبر، فيقع جانبها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله، الله أكبر، فيفتح الله لهم، فيقتسمون الغنائم. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذا بالصريخ يصرخ رجل، يأتيهم ويصرخ: ألا إن الدجال قد خرج، ألا إن الدجال قد خرج، ألا إن الدجال قد خرج. خبر الدجال وأثره نراه إن شاء الله تعالى، أو نرى شيئا منه بعد حين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا لا يبيد، الذي وعد الشاكرين بالمزيد، ووعد الكافرين بالعذاب الشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقرب إلينا من حبل الوريد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الأحرار والعبيد. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى يوم المزيد. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فملخص ما ذكرناه ومحصل ما سردناه أن المسيح الدجال إنما يخرج زمن المهدي، والمهدي في أوج قوته، والمهدي في أوج نصره. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا بالصريخ ينادي ألا إن الدجال قد خرج، ألا إن الدجال قد خرج، ألا إن الدجال قد خرج، فيتركون الغنائم ولا يقتسمونها ويرجعون. فعندئذ يفر المسلمون إلى بلادهم هربا من الدجال، عملا بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام التي سنراها في خطبة لاحقة إن شاء الله. لكن ما نرى، ما نريد أن نبثه فيكم أيها المؤمنون في هذا، في هذه العجالة، أن المسيح الدجال هو أعظم فتنة تعرفها البشرية على الإطلاق. وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين كما سأتأتي إخباره، لأنه ممسوح العين، ليس كالمسيح عيسى الذي مسح الأرض مهاجرا إلى الله عز وجل وداعيا إليه. المسيح الدجال أي الممسوح العين فهو أعور، والدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب والتغطية والتلبيس والتدليس، يدلس على الناس أمور أمره حتى يدعي الربوبية، وللأسف يتبعه كثير من الخلق. هذا الدجال أيها المؤمنون لا بد أن نعلم أنه حي منذ زمن بعيد، منذ 20 قرنا أو يزيد، لا أحد يعلم متى وجد هذا الرجل، لكنه حي، وقد كان موجودا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكان بالمشرق بخراسان. فالذي يدلنا على هذا حديث عظيم 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 جدا، ألا وهو حديث فاطمة بنت قيس عن تميم الداري. روى مسلم عنها قالت: بينما أنا في بيتي، وكانت معتدة من طلاق وانتهت عدتها واشتاقت إلى الخروج للصلاة خلف نبيها عليه الصلاة والسلام، قالت: فخرجت فإذا بمنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قالت: فخرجت فصليت خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت في الصفوف التي تلي الرجال، أي ستعي ما يقوله وسترى ما يفعله عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من صلاته صعد المنبر وهو يضحك، أي يبتسم عليه الصلاة والسلام، فقال، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فوالله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، أي ما جمعتكم لموعظة، ولكن تميما الداري وكان رجلا نصرانيا أخبرني خبرا أعجبني، فقد وافق الخبر الذي أخبرتكم عن المسيح الدجال. أي فرح رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن رجلا نصرانيا جاء فأخبر بأشياء أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها. لقد حدثني تميم الداري أنه كان في 30 رجلا من لخم وجذام قد ركبوا البحر، فلعب بهم الموج شهرا، أي طغى ماء البحر، لعب بهم شهرا كاملا حتى أرفأ بهم إلى جزيرة، حتى غابت الشمس فنزلوا في أقربهم القوارب فدخلوا الجزيرة. فبينما هم يمشون، يقول تميم، فبينما نحن نمشي إذ رأينا دابة عظيمة، دابة عظيمة أهلب، أي كثيرة الشعر، عظيمة الشعر، لا يعرف قبله من دبره، أي لا يعرف قبل هذه الدابة من دبرها، أين هو أمامها وأين هو خلفها. فقلنا فزعين: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقالوا: وما الجساسة؟ لم تجبهم. وفرقنا عندما سمت لنا رجلا منا، سمت لهم رجلا منهم: أنت فلان. وخشينا أن تكون شيطانا، فقالت ولم تجبهم: اذهبوا إلى هذا الرجل الذي في الدير، مكان، اذهبوا إلى هذا الرجل الذي في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. هذا الرجل قد التهب قلبه شوقا لسماع بعض الأخبار يريد سماعها. قال: فانطلقنا حتى أتينا الدير، فإذا بنا نرى رجلا لم نر أعظم خلقة منه ولم نر أشد وثاقا منه. مشدودة رجلاه مشدودة يداه إلى عنقه وموثقة رجلاه، يعني موثق فيه سلاسل كثيرة. فقلنا فزعين ويلك ما أنت. فقال أما وقد قدرتم على خبري، أي بما أنكم قد وصلتم إلي فمن أنتم؟ فقالوا ناس من العرب من لخم وجذام ركبنا البحر فلعب بنا الموج شهرا حتى أرفأ بنا إلى جزيرتك، فلما غابت الشمس نزلنا في أقربنا حتى دخلنا الجزيرة، فبينما نحن نمشي إذ صادفتنا دابة عظيمة أهلة عظيمة الشعب لا نعلم قبولها من دبرها. فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت وسمت لنا رجلا ففرقنا أن تكون شيطانه، وقالت اذهبوا إلى هذا الرجل الذي في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فسارعنا إليك فرأينا. فقال ما قولكم أو ما خبر بيسان؟ وبيسان ماء ماء معروف بنواحي الشام. قالوا عن أي أخباره تسأل؟ هل بها ماء؟ أو سأل عن نخل بيسان. نخل بيسان نخل كانت هذه الأرض كثيرة النخل. أسألكم عن نخل بيسان. قالوا عن أي شأن؟